إذا لم يعلم العلماء حكمتها سموها بالأحكام التعبدية، الأحكام التعبدية. ولهذا لو قال لك قائل ما الحكمة في أن تكون صلاة الظهر أربعا دون ثمانيا دون ثمان، هذه تعبدية ما ليس للعقل فيها مجال، هذه تعبدية. فهم يقولون إن علمت حكمة الحكم فهو حكم معقول، المعنى مع ما في من التعبد لله، وإن لم تعلم فهو حكم إيش؟ تعبدي، ليس لنا أمامه إلا التعبد. وأيهما أقوى في التعبد، الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنى؟ الأول أشد، الأول أبلغ في التذلل، أن تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته هذا أبلغ، لأن كون الإنسان لا يقبل الحكم إلا إذا علم حكمته فيه نوع من الشرك، وهو عبادة الهوى، وأنه إذا وافق الشيء هواه وأدرك حكمته قبله واطمأن إليه ورضي به، وإن لم يكن صار عنده فيه تردد. وانظروا إلى الناس اليوم، تجد أن أكثرهم يطلبون العلة العقلية، العلة العقلية، حتى إن بعضهم تقول قال الله ورسوله، يقول طيب وش الحكمة، وش الحكمة؟ طيب أنت مأمور إن كنت مؤمنا أن تكون الحكمة عندك قول الله ورسوله. ولهذا لما سئلت عائشة أمي رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا أجابت؟ كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذه الحكمة، إذا أجبنا بهذه الحكمة لا يمكن لأحد أن يتكلم، لكن إذا ذهبنا نجيب علة المعقولة قد تكون مقصودة للشر وقد لا تكون، أوردوا علينا وناقضون. وكلمة لأن هؤلاء إنما يريدون الجدل، فكلما أتيت بعلة نقضوها. ولهذا نقول كل من سأل ما الحكمة في هذا، نقول الحكمة قول الله ورسوله إن كنت مؤمنا، هكذا إن كنت مؤمنا، لأن الله يقول عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وبهذا نسد عليه الباب، إن أراد أو حاول أن يجادل فإيمانه قوي ولا ضعيف؟ إيمانه ضعيف لا شك، لأن فرض المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. خلاصة القول أن باب الحكمة باب عظيم ينبغي للإنسان أن يعقله وأن يؤمن به إيمانا تاما، وأن يعلم أن أفعال الله مقرونة بالحكمة، خلافا لمن قال إن أمره وفعله لغير حكمة بل لمجرد المشيئة، فإن في هذا من تنقص الله عز وجل ما هو معلوم. طيب قال فهو الحكيم الوارث، الوارث هل جاء في القرآن اسم الوارث؟ جاء بالجمع، جاء بالجمع وبالفعل، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وكنا نحن الوارثين. فالوارث معناه الذي يرث من قبله، ولا شك أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فإذا كان الآخر الذي ليس بعده شيء لازم أن يكون الوارث لكل شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الوارث لكل شيء، كل من سواه فإن الله سبحانه وتعالى بعده هو الآخر الذي ليس بعده شيء. هذه الأبيات الثلاثة كلها ثناء على الله عز وجل، وقد اعتاد المصنفون رحمهم الله أن يبدأوا مصنفاتهم بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القصد الأول هو الله عز وجل، القصد الأول هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم دال على الطريق الموصل إلى الله، فكان حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى. نعم. لا لا ما نقول تضعف، لا نقول ان يكون الانسان يقبل الشيء يتعبد به، عرف الحكمة من المعرف، هذا هو المتعبد حقيقة. اما الذي لا يتعبد الا اذا عرف الحكمة فهذا ناقص، لكن معرفة الحكمة قد تزيد الانسان ايمانا، قد تزيد الانسان ايمانا لا شك، اذا عرف اسرار الشريعة وحكمها ازداد رغبة فيها وطمأنينة بها ودفاعا عنها ودعوة اليها. هذا يزداد علم، يزداد علما لا شك، لكن انا اقول ما ليس كل من عرف الحكمه يضعف ايمانه، قد تكون معرفه الحكمه زياده في الايمان وزياده في التعبد ايضا، لكن اصل التعبد الخضوع للشيء سواء عقلت معناها ام لم تعقل. نعم نعم اي نعم من الآية هي. نعم نعم لا لا ذكرنا ان الحوال الدلاله حسيه عقليه. نعم ان ايش لا ينبغي، كيف لا ينبغي، لكن هناك شيء نعلم اننا لم نصل الى شيء، مثلا نقض الوضوء بلحم الابل، كثير من العلماء قال انها تعبد، عدم الصلاه في الحمام كثير من العلماء قال انها تعبد، هذه ممكن ان نحاول معرفه الحكمه، لكن الصلاه الاربع هذه لا يمكن، لو حاولنا لن نعرف. محاوله الوصول الى الحكمه قد تكون كمحاورة الوصول إلى معرفة كيفية صفة الله. نعم.
في جملة من الأحكام التي ذكر عنها العلماء المتقدمين أنها يعني تعبدية، ومنها يعني بعض الصلاة الأربع أنها يذكر يخرج من العلل والأحكام ومناسبة الفلج ومناسبة الوقت.
لا دعنا من توقيتها، لكن كونها أربع. أربع ركعات، لماذا لم تكن ستا؟ كيف نفس الجو؟ هي معناها بشتا نخليها ست وبالقضاء أربع؟ لا، فيها أشياء ما يمكن الحقيقة يعني يكون من باب التعنت محاولة العزة. نعم صحيح التوقيت بخمسة أوقات الفجر مثل والظهر، قد يجد إنسان مناسبة، قد يجد إنسان مناسبة، وقد يجد مناسبة واضحة في بعضها دون بعض، فصلاة العصر مثلا قد لا تستطيع أن تعرف المناسبة، لكن الظهر والمغرب والعشاء والفجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام والترمذة على النبي المصطفى
صلى الله عليه وسلم
وتحكم الأبرار معاذ التقوى مع الأسرار، وبعد فاعلم أن كل العلم في فرع التوحيد تسلمه، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل بفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال فجائز في حقه تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الاستدلال على الخالق له طرق غير إيش؟ غير الحوادث، فحصل الدليل بالحوادث على وجود الخالق فيه قصور، وسبق لنا أيضا تنزيه الله عز وجل في كلمة سبحان، وأن الله ينزه عن شيئين: عن نقص في صفاته وعن مماثلة المخلوقين فيها. النقص في صفاته فلا نقول مثلا إن علمه مسبوق بجهل أو أنه يلحقه نسيان. عن مماثلة المخلوقين لا نقول إن وجه الله عز وجل كوجه المخلوق. وسبق لنا أن الله حكيم وأن هذا الاسم مأخوذ من الحكم والإحكام، الإحكام الذي هو فعل الحكمة أو وصف الحكمة، والحكم الذي هو قضاء. وذكرنا أن حكم الله ينقسم إلى كوني وشرعي، وذكرنا الفرق بينهما. وذكرنا أيضا أن الحكمة إما الصورة التي يكون عليها الشيء، وإما الغاية التي يكون من أجلها الشيء. وعلى هذا فالحكمة تكون في الحكم الكوني صورة وغاية، وفي الحكم الشرعي صورة وغاية. وسبق لنا أن الله تعالى هو الوارث، وأن الوارث توازي الآخر، لأن الوارث معناه الذي يرث كل شيء، ويلزم من إرث كل شيء أن يكون بعد كل شيء. وليس هذا أن الله يفنى، لا، الله لا يفنى أبدا، لكنه الآخر الذي ليس بعده شيء. قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا. ثم أي بعد الثناء على الله، أثني بذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصلاة والسلام عليه. وأعظم حقوق البشر حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق من الوالدين وأحق من الأقارب، بل وأحق من النفس. ولهذا يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس، فيجب فداؤه بالنفس عليه الصلاة والسلام. ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، ولا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه. ثم الصلاة والسلام سرمدا، يعني أبدا. الصلاة تكلم العلماء رحمهم الله في معناها، ولكن أصح الأقوال فيها ما قاله أبو العالي الرياح، هي أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. هذه الصلاة، صلاة الله على رسوله، يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى. وش معنى ثناءه عليه في الملأ الأعلى؟ أي أن الله تعالى يذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة عند الملائكة ويثني عليه. هذا معنى ثنائه عليه في الملأ الأعلى، وهو أخص من مطلق الرحمة، لأن الرحمة عامة لكل أحد، كل المؤمنين مرحومون، لكن هل كل المؤمنين مصلى عليهم؟ ها؟ نشوف. أخبر الله بأنه يصلي علينا هو وملائكته، لكن الرحمة أعم، ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن تقول اللهم ارحم فلانا، واختلفوا هل يجوز أن تقول اللهم صلي على فلان، ولكن الصحيح جوازه ما لم يتخذ شعارا في هذا الشخص المعين، فإن اتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فهو ممنوع، لأنه خصه بخصيصة يفهم منها معنى فاسد. على كل حال، الصلاة غير الرحمة، أخص من الرحمة، وهي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت اللهم صل على محمد، فإن الله يصلي عليك كم مرة؟ 10. يعني إذا سألت الله أن يثني على رسوله مرة واحدة أثنى الله عليك 10 مرات. نعم. إذن الصلاة على الرسول معناه ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد، فالمعنى اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. السلام، السلام بمعنى السلامة من كل آفة، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من كل آفة. إذا إن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فما معنى السلامة أو فما معنى الدعاء له بالسلامة؟ الجواب أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. والآخرة إذا لم يسلم الله البشر هلكوا، ولهذا كان الناس يمرون على الصراط، وكان دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. أيضا في الدنيا تدعو أن الله يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف ذلك؟ يسلمه من العدوان عليه على جسده. أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أرادا أن يستلب جسد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن فأنت تدعو الله أن يسلمه حتى في الدنيا يسلم جسده. ثم ربما يقال إن المسألة أوسع من ذلك، بأن تسأل الله تعالى أن يسلمه في الدنيا، أن يسلم شريعته، يسلم شريعته من أن ينالها أحد بسوء، لأن شريعة الإنسان لا شك أنه يذود عنها كما يذود عن نفسه. الإنسان يذود عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقه كما يذود عن نفسه. وما أكثر الذين يستمتون من أجل تحقيق دعوتهم. نعم. إذن فالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم نقول يكون في الدنيا والآخرة، ويكون بسلامته عليه الصلاة والسلام نفسه وبسلامة شريعته. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي. النبي هل هو بالهمز وخفف أو بالياء التي أصلها الواو؟ قيل إنه إن أصله من النبوة، من نبى ينبو نبوا، وهو الارتفاع، لأن نبى بمعنى ارتفع. ولا شك في ارتفاع رتبة النبي، وعلى هذا فيكون النبي أصلها النبي، لكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقت الهم بالسكون فقلبت الواو ياء فصارت النبي. وقيل إنه من النبأ بمعنى الخبر، لأن النبي منبأ ومنبئ، ولكن سهلت الهمزة إلى ياء لكثرة الاستعمال، فأصلها النبي ثم سهل فصارت النبي. وقد ذكرنا قاعدة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا، فنقول هو مشتق من هذا ومن هذا، لأن النبي رفيع المنزلة وهو أيضا منبئ ومنبع. على النبي المصطفى كنز الهدى. طيب، المصطفى يعني المختار، لأنه مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى أي مختار على جميع الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والرسل أفضل الخلق. والدليل على أنه أفضل الرسل أولا أن الله تعالى قال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فالتزموا بذلك. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه الآية نص صريح في أن محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء، وأنه يجب عليهم اتباعه، لأن الذي جاء مصدقا لما معهم هو من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم كما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الدليل الثاني أنه في ليلة المعراج لما صلى الأنبياء من كان إمامهم؟ كان إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقول المصطفى. إذا قال قائل أليس الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا والخلة أعلى أنواع المحبة، فما الجواب؟ ها؟ نقول بلى، لكنه قد اتخذ أيضا محمدا خليلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإن قال قائل أليس الله تعالى قد كلم موسى تكليما؟ فالجواب بلى، ولكنه أيضا كلم محمد صلى الله عليه وسلم تكليما. إذا كان كلم موسى وموسى في الأرض فقد كلم محمدا ومحمد فوق السماوات السبع. فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو خير منها، وما من آية لنبي إلا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو لأتباعه. ومعلوم أن الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع. طيب، فيه كلمة يقولها من يزعمون أنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون محمد حبيب وإبراهيم خليل، محمد حبيب وإبراهيم خليل، هذا نقص، نقص في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الخلة أعلى من المحبة. ولهذا نقول إن الله يحب المحسنين والمتقين، ولا نقول إنه خليل للمحسنين والمتقين. يحب الأنبياء، ولا نقول إنه خليل لهم إلا لمحمد وإبراهيم، ومن سواهم من الأنبياء لا نثبت لهم الخلة، نثبت لهم المحبة لا شك، ونثبت لهم المحبة والمحسنين والمقسطين وما أشبه ذلك، لكن الخلة أعظم وأكمل. قال كنز الهدى، كنز الهدى يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الكنز، لكن مو كنز الذهب والفضة، ولكنه كنز الهدى. أي هدى هو؟ هدى الدلالة والإرشاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو العلم والمنار الذي يهتدى به، لكنه ليس كنز الهدى بمعنى التوفيق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا أبدا. لو استطاع أن يهدي أحدا لهدى عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه وناضل عنه وحماه، ومع ذلك كان يقول له عند موته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه والعياذ بالله قد حقت عليه كلمة العذاب فلم يقل هذا، وإنما كان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. ولكن من أجل أن هذا الرجل دافع عن الإسلام وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، جازاه الله عز وجل بجزاء لم يكن لغيره من الكافرين، فأذن الله لنبيه أن يشفع فيه، فشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب، فكان في رحراح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه أعوذ بالله، وهو أهون أهل النار عذابا. إذا كان الدماغ أعلى أبعد ما يكون عن النعلين يغلي، فما بالك بما تحته. ولهذا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كنز الهدى، هدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل، فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية توفيق وعمل. وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حق غير الرسول من باب أولى، يعني نحن لا نملك هداية الناس هداية التوفيق، إنما علينا أن نهديهم هداية دلالة وإرشاد وعصر، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، ما أكثر ما أضعنا حتى في الدلالة والإرشاد، لكن نحن وظيفتنا أن ندل ونرشد ونبين وندعو ونأمر وننهى ونغير، وكل هذا بقدر الاستطاعة. فهنا بيان ودعوة وأمر وتغيير. كثير من الناس يظنون أن معناها واحد وليس كذلك. البيان أن تبين بيانا عاما للناس، والدعوة أن تقول افعلوا يا أيها الناس، وتدعوهم تدعوهم كالذي يدعو الغنم للشرب وما أشبه ذلك، تأمرهم تقول يا فلان افعل كذا. فالأمر أخص من مجرد الدعوة. بعد ذلك أعلى شيء هو التغيير. إذا رأيت مثل آلة له ما تنهى أن تقول يا فلان لا تستعملها، ما لا تصنع، تأخذها وتكسرها، تأخذها وتكسرها. وكل هذا والحمد لله منوط بالاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طيب، وآله وصحبه الأبرار. آله، من هم الآل؟ نقول الآل تطلق على معاني، وأصح ما نقول فيها أنها إن قرنت بالأتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته. إن قرنت بالأتباع مثلا نقول وآله وأتباع، وإن لم تقرن بالأتباع فالمراد بآله أتباعه على دينه، ويشمل المؤمنين من قرابته. هذا هو أصح ما قيل في الآل. عبارة المؤلف فيها ذكر الأتباع، لا الأتباع ما فيها، إذن فنقول المراد بآله من أتباعه على دينه. في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من المراد؟ أتباعه على دينه، لأنه لم يذكر أتباع. لكن إذا قلنا اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته، المؤمنين من قرابته. وقد قال الناظر آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته، أو لو لم يكن آله إلا قرابته، يجوز وجهان. صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لأن أبا لهب من قرابته. لكن الصواب أن الذين قالوا إن الآل هم القرابة لا شك أنهم يريدون المؤمنين، المؤمنين من قرابته، لأنه لا يمكن لأي مؤمن أن يقول إنني إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنني أقصد أبا لهب، أبدا لا يمكن أن نقول هذا. ويجب علينا أن نتبرأ من أبي لهب ومن غيره من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ممن مات على الكفر. نعم نعم. ايش؟ لا، ظهر من اوصافه، ظهر انه من اوصافه. والغريب ان بعض الناس سبحان الله العظيم قال المصطفى وقال المصطفى، مع ان الصحابة رضي الله عنهم اشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام واعلم منا بمناقبه. ما قال ابو هريرة قال المصطفى، ولا قال اي واحد من الصحابة، كل كتب الحديث يقول الصحابي قال رسول الله، قال نبي الله، قال أبو القاسم وما أشبه ذلك. لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلوا بصياغة الألفاظ ولم ينظروا إلى من سبقهم، لم ينظروا إلى من سبقهم. والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبق. مثل بعض الناس الآن إذا أراد أن يقول قال الله تعالى يقول قال الحق، قال الحق، وهذا قول الحق. لا شك أن الله الحق المبين، لكن يا أخي قل قال الله. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعلم بالله منك وأشد تعظيما لله منك. إذا أراد أن يتحدث عن الله عز وجل بالحديث القدسي وش يقول؟ قال الله تعالى، قال الله تعالى أنا على الشركاء عن الشرك، ما قال قال الحق. لكن بعض الناس يريد أن يجدد، ولكن التجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي. اتباع السلف في هذه الأمور أولى من التجديد. نعم. إيش؟ نعم. نعم. هنا. لكن لكنهم متفقون على أنه لا يعبد بحق إلا الله. لا هذا عن جهل. نعم هذا عن جهل. نعم. الصحيح أنهن من آله. الصحيح أنهن من آله. نعم. نعم. لا يفيد أن الكافر قد يجازى ولا ما يقبل من عمله، لكن قد يجازى كما يجازى في الدنيا. إذا أحسن الكافر فقد يجازيه الله تعالى في الدنيا بدفع المصائب عنه أو حصول المطلوب أو كثرة المال أو كثرة الأولاد. نعم ما في بأس، يعني هذا ورد مثله في السنة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد الكلمات، لا بأس أن يقال هذا. نعم. ها أما المحبة الدينية فربما يكون مثل له والدان عاصيان فيحب أبا بكر وعمر وعثمان أكثر منهما. نعم.
المصطفى هو اسم المفعول.
إيش؟ إيش؟
اسم المفعول.
ما هو؟ اللي هو؟
مصطفى.
نعم.
وهل مراد في هذه المحل وهل معنى المفعولية؟
إلا.
ومن
المصطفى؟ المصطفى الله.
مصطفى من إيش؟
من الخلق. صفوة من الخلق، صفوة الخلق. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله، اقرأ القرآن، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. هنا الطاء بدل من التاء لعلة تصريفية.
والصاد على محل الفاء.
هنا. نعم.
نحن قلنا
عن
النبي
صلى
الله عليه وسلم أقل أهل النار عذابا.
نعم. أيضا أقل من عقوبة المؤمنين. لا أقل أهل النار. أصحاب المؤمنين ما يسمون أهل النار. أهل النار لا يدخلون النار ولا يسمون أهلها. أنت الآن تجي مثل العنيزة تقيم به يومين ثلاثة وتمشي. سمى من أهل العنيزة؟
لا.
أهل النار هم أهلها المخلدون فيها. نعم.
ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى تنزيل هدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. وبعد فاعلم أن كل العلم في فرع التوحيد تسمى نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال الجائز في حقه تعالى. في أهل العلم أن يعتنوا فيه أن يعتنوا في صد باب النظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمه.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا. ما هي الصلاة يا إمداد؟
الصلاة
أحسنت. القائلون بأنه الرحمة هل قولهم صحيح أو ضعيف؟ ضعيف. طيب ما الذي يضعفه يا بندر؟ نعم والعطف يقتضي المغايرة. وجه آخر. نعم أن العلماء اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لأي شخص من المؤمنين واختلفوا في جواز الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. طيب السلام مهند، كيف السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صح. ما هو الدليل على احتياج الأنبياء للسلامة يوم القيامة؟ الأخ اسمك؟ يلا عبد السلام، ما شاء الله مطابق، السلامة والسلام. يلا ما تدري، ما حضرت أمس؟ ها؟ نعم عند الصراط يقول اللهم سلم، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. طيب ما وجه كون سلامة الشريعة سلامة للمشرع؟ نعم أحمد.
لأن شريعة الإنسان يكون أحرص ما يكون يعني على حفظها، وحفظ هذه الشريعة التي جاء بها يعني من حفظ المرسل.
طيب لأن عدم السلامة قدح في الشريعة، والقدح في الشريعة قدح في المشرع. نعم. طيب قوله وآله، من مراد بالآل يا عادل؟ في كل سياق تأتي إلا إذا قلت بالأتباع. طيب لماذا فرقت؟ فقل إذا قلت على آله وأتباعه فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، وإذا قلت آله فالمراد أتباعه. المؤمنون من أهل بيته. لماذا يعني فصلت؟ لا نعم
آل إن كان مشتفى الأول بعد.
لا لا ما عندنا، ما وصلنا إلى هذا يا هداية الله. نعم لا عبد الرحمن. لا نعم صح، لأنها إذا جمعت مع الأتباع فالعطف يقتضي إيش؟ المغايرة، وإذا ذكرت وحدها فهي صالحة للعموم. طيب قال المؤلف رحمه الله الأبرار وصحبه، ما شرحناها. طيب الصحب والصاب والصاحب في اللغة العربية تدل على المرافق الملازم، المرافق الملازم، ولهذا قلنا إن أصحاب النار هم أهلها الخالدون فيها. ولا يكون الإنسان صاحبا إلا بملازمة طويلة، إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مجرد الملاقات مع الإيمان به تكون بها الصحبة. فالصحابي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة فهو صحابي. الأبرار جمع بر وضدها الفجار. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وبعد ذلك قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فالأبرار جمع بر وضده الفاجر. والبر في الأصل كثير الخير، ومنه قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالأبرار هم كثير العمل الصالح الذين أكثر من الأعمال الصالحة، ولا نعلم أحدا من الخلق أكثر عملا في الصالحات من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويجب علينا نحن خلف الأمة أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم وقدرهم، وأن نحترمهم في أقوالهم وأفعالهم ما وجدنا لها مكانا في الاحترام. ومن المؤسف أن من الخلف اليوم، ولا سيما بعض المدعين للاجتهاد الذين يرونهم أنهم مجتهدون على الإطلاق، وأنهم كالثريا بالنسبة للثرى مع العالم الآخر. من المؤسف أن هؤلاء عندما تقول لهم: قال فلان من الصحابة المعروفين بالفقه والعلم، يقول: هذا قول صحابي ولا نوافق. أشمت الله بالعدو الأعداء، كيف قول صحابي وبهذه البساطة تتكلم بهذا الكلام؟ قول صحابي ولا نعلم ولا نعمل به. حتى إن بعضهم قال إن الأذان الأول للجمعة بدعة. يا ولد، فإنه الخليفة الراشد الذين أمنوا باتباعه عثمان بن عفان قال: والله ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن حكم على خليفة المسلمين الثالث وعلى المسلمين عموما بالضلال، لأني لا أعلم إلى ساعتي هذه أن أحدا من الصحابة أنكروا على عثمان هذا الأذان. فيكون الصحابة المجمعين على ضلال، على إقرار الضلالة، ويكون الخليفة الراشد ضالا، لأن كل بدعة ضلالة. وهذا والعياذ بالله غرور بالنفس وزهو. ولا شك أن من ترافع إلى هذا الحد سوف يضعه الله، وأن من تواضع لله رفعه الله. يجب أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم ومنزلتهم عند الله وفي العلم وفي العبادة. صحيح إذا قال أحد قولا مخالفا للكتاب والسنة والإنسان غير معصوم، فلنا أن نرد، لكن نرده مع الاعتذار، نرده مع الاعتذار عنه. أما أن نرد بهذه الوقاحة في أمر الاجتهاد قد يكون الصواب مع الصحابة لا معك، فهذا غلط. حدثني بعض الإخوة أنه جاءهم رجل وقال لهم إن التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد، هذا لا ليس بصحيح، ولا تقول هكذا. لماذا؟ قال له: ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأغفل أنه مروي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، خليفتان من خلفاء المسلمين، أن صفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن مسعود أو غيره من الصحابة التكبير ثلاث مرات. كيف نقول إن هذا لا يقال لأنه قول الصحابي ليس في حديث عن رسول؟ قول الصحابي خير من قولك. أنا لا أقول عين هذا القول، لكن أقول لا تنكر هذا القول، لأن الإنكار يحتاج إلى دليل. وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل، دليل على قاعدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعلى ظاهر الأدلة العامة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمهم أنني أحثكم بارك الله فيكم على الحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم ويعدون القول منهم كقول السوقة من الناس اليوم. فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأيناها مخالفة للدليل نطلب لهم إيش العذر، ونقول لعله لم يبلغ، لعله تأول. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم علموا أن عثمان في إتمامه الصلاة في منى ليس على صواب، ومع ذلك ما شنعوا عليه ولا انفصلوا عنه في الصلاة بل أتموا الصلاة. من هذا الطراز، الحقيقة لو ضيعت لكم الدرس لكنه هذا مفيد، من هذا الطراز أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا خمس تسليمات انصرفوا. لماذا؟ قال لأن هذا مبتدئ، هذا الإمام مبتدئ. السبب قال، قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، إذن فما زاد على ذلك فهو بدعة. إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي ليس في حديث عن رسول، قول الصحابي خير من قولك. أنا لا أقول عين هذا القول، لكن أقول لا تنكر هذا القول، لأن الإنكار يحتاج إلى دليل، وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل على قاعدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعلى ظاهر الأدلة العامة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمهم أنني أحثكم بارك الله فيكم على الحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم ويعدون القول منهم كقول السوقة من الناس اليوم. فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأيناها مخالفة للدليل نطلب لهم إيش العذر، ونقول لعله لم يبلغ، لعله تأول. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم علموا أن عثمان في إتمامه الصلاة في منى ليس على صواب، ومع ذلك ما شنعوا عليه ولا انفصلوا عنه في الصلاة بل أتموا الصلاة. من هذا الطراز، الحقيقة لو ضيعت لكم الدرس لكنه هذا مفيد، من هذا الطراز أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا خمس تسليمات انصرفوا. لماذا؟ قال لأن هذا مبتدئ، هذا الإمام مبتدئ. السبب قال، قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، إذن فما زاد على ذلك فهو بدعة. وكأنه نسي أن الذي كان لا يزيد على 11 ركعة قال حين سأله السائل عن صلاة الليل، قال له صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحد، ولم يحدد ذلك بإيش بعدد، مع أن هذا السائل لا شك أنه يجهل العدد كما أنه يجهل الكيفية، ومع ذلك ما حدد له الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إذا خشيت الصبح لو أنت نصلي 200 ركعة فصلي ركعة توتر لك ما صليت. ثم نسي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به، وهذا إمام شرعي مجعول في المسجد الحرام والمسجد النبوي أو غير من المساجد. وكأنه نسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لو كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال من زاد على إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة فلا تصلوا خلفه لكان انصراف هذا الرجل على حق، لكن أنى له ذلك؟ قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنا أحذركم بارك الله فيكم من هؤلاء وطريقتهم، وأقول إنه يجب علينا أن نحترم أقوال سلفنا الصالح، ولكننا لا نعتقد عصمتهم، بل نقول إن الخطأ جائز عليهم كما هو علينا أجوز، ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفا للكتاب والسنة فإننا لا نقبله، ولكن نعتذر عمن علمنا حسن قصده حتى من بعد الصحابة. يعني فيها أئمة يخطئون، في أتباع الأئمة لكنهم أئمة في مذاهبهم يخطئون، ولكن هل نتخذ من هذا الخطأ الجفا معهم والكلام الذي لا ينبغي؟ لا أبدا، بل إذا أخطأوا اعتذرنا عنهم وقلنا والله نحن لا نتبع إلا ما قام الدليل عليه، ولكن هؤلاء أخطأوا وربما يكون لهم عذر. ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام تبين له كيف يعامل الأئمة والعلماء. أما أن نستعز بأنفسنا ويروى واحد منا أن كأنه رسول يوحى إليه فهذا خطأ عظيم. والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم، ولا أعني ببركة العلم أن لا يكون عندهم علم واسع، قد يكون عندهم واسع، عندهم علم واسع، لكن يحرمون بركته من خشية الإنسان لربه عز وجل وإنابته إليه. والحقيقة أن العلم إذا لم يثمر خشية الله عز وجل والإنابة إليه والتعلق به سبحانه وتعالى واحترام المسلمين فإنه علم فاقد البركة، بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة، مثل ما علمنا أناسا علماء فطاحل لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة لأنهم اعتزوا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وازدروا غيرهم، وهذا خطير جدا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه وأن يعافي بقية أخوان المسلمين من ذلك. نعم، يقول أبرار معادن التقوى مع الأسرار. المعدن أصل الشيء، ومنه معادن الأرضية التي فيها أصل هذه الجواهر النفيسة. التقوى أصلها وقوى، أصل التقوى وقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أي التقوى اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله، هذا أجمع ما قيل فيه، اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذن فهي اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي، هذا أجمع ما قيل فيها. لكن أحيانا يقال بر وتقوى، فإذا قيل بر وتقوى صاغ البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات، إذا قيل بر وتقوى صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات، وإلا إن ذكر التقوى وحدها شملت البر، وإن ذكر البر وحدها شمل التقوى. قال معادن التقوى مع الأسرار. الأسرار جمع سر، والمراد به هنا الاطلاع على خفايا العلوم والمناهج، المناهج يعني السبل والطرق والأخلاق التي يتخلقون بها. فلا أحد أعمق علما من الصحابة، ولا أحد أقل تكلفا من الصحابة، ولذلك لو جمعت كل ما روي عن الصحابة في أبواب العلم لوجدته ينقص كثيرا عن مؤلف من مؤلفات علماء الكلام الذي ليس فيه إلا حشو الكلام الذي لا منفعة فيه بل فيه مضرة أدناها إضاعة الوقت. تجد كلام الصحابة رضي الله عنهم سهلا واضحا سلسا ليس فيه تكلف ولا تشدد بل كله بمعنى السهولة. لما أفطر الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن تغرب الشمس لأنها كانت غيما ثم طلعت الشمس قالوا يا أمير المؤمنين إن الشمس قد طلعت. قال الخطب سهل الخطب سهل إننا لم نتجانف لإثم. كلمات يسيرة واضحة سهلة بينت الحكم والحكمة. الخطب سهل لأن ما تجانف لإثم إذن لا شيء علينا. وفي رواية أخرى قال الخطب سهل نقضي يوما مكانه. نعم فيقول له في المسألة قولا. فالمسألة مسائل يعني علم السلف رحمهم الله وخصوصا الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين تجده سهلا بينا واضحا حتى النفس يعني تلتذ له ولسماع. فهذا ما قال المؤلف الأسرار إذا جمع سر وهي المراد بها خفايا العلوم والأخلاق التي تكون عند الصحابة رضي الله عنهم بدون تكلف وبدون تعمق بل بكل سهولة وتجري على النفوس وعلى القلوب مجرا سهلا هينا. اللهم صل وسلم. ويشفي من ظمأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد فاعلم. بعد أي بعد ما ذكر من الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله وآله فاعلم. وبعد هنا مضمومة ضمة بناء لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وهذه الكلمات بعد وأخواتها يقول النحويون فيها إنها لا تخلو من أربع حالات: أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه وحينئذ تبنى على الضم، أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه وحينئذ تعرض بالحركات غير منونة فتجر في حال الجر وتنصب في حال النصب، وما أمكن أن يرفع منها يرفع في حال الرفع لكن غير منون. لماذا؟ لأنه قد نوي لفظ المضاف إليه والكلمة إذا أضيفت لا تنون، كما قيل كأني تنوين وأنت إضافة إضافة فأين تراني لا تحل مكاني. طيب الحالة الثالثة أن يذكر المضاف إليه فتعرض بالحركات حسب العوامل بتنوين ولا بغير تنوين؟ بغير تنوين. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لا لفظه ولا معناه وحينئذ تعرض بالحركات منونة. قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. قال وكنت قبلا. وأكثر ما ترد هذه الكلمات أكثر ما ترد مبنية على الضم لأن المضاف إليه يكون محذوفا وينوى معناه. قوله إذن بعد هنا نقول هي مبنية على الضم. لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. فاعلم ألف رابطة، رابطة نعم في جواب شرط مقدر، لأن التقدير وبعد يعني وأما بعد. فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، أمرت المؤلف أن تعلم لأن المقام مقام ينبغي أن يهتم به، وهو أن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع للتوحيد، كل العلوم كعلم الفقه والتفسير والحديث وغيرها كلها فرع لعلم التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل الذي ينبني عليه دين العبد، ولا يمكن أن يقوم دين إلا بالتوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقول المؤلف كالفرع للتوحيد يعني بأقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فكل العلوم بل والأعمال أيضا مدارها على التوحيد، فالتوحيد هو الأصل وما سواه فهو الفرع. قال كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، أمرك بأن تعلم وأن تسمع. فاسمع نظمي أي منظومي الذي سأنظمه وأقوله، لأن ما سينظمه رحمه الله في علم التوحيد، ولهذا أمرك بأن تسمع، أن تسمع إليه سماع انتفاع. ثم علل كون العلم أو كون العلوم كالفرع للتوحيد بقوله لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، لأنه أي علم التوحيد، أي علم التوحيد العلم الذي لا ينبغي أي لا يصلح ولا يستقيم ولا يمكن للإنسان العاقل أن لا يبتغي فهمه. فاللام في قوله لفهمه زائدة، يعني لا ينبغي لعاقل لم يبتغي فهمه، يعني أنه لا ينبغي للعاقل أن يدع فهم علم التوحيد لأنه الأصل، وإذا كان هو الأصل وجب أن يقدم على غيره، لأن الفرع لا يبنى إلا على أصل. ثم قال المؤلف فيعلم الواجب، فيعلم يعني من جملة علم التوحيد أن به يعلم الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى. يعلم الواجب في حق الله، ويعلم المستحيل في حق الله، ويعلم الجائز في حق الله. طيب، فالأقسام إذن ثلاثة: واجب، مستحيل، جائز. ويقال للواجب أحيانا اللازم، ويقال للمحال أحيانا الممنوع، ويقال الجائز الممكن. والمدار على المعنى، فما هو الواجب في حقه؟ الواجب في حق الله تعالى ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه، كل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله فهو واجب. فمثلا الحياة من الواجب، العلم من الواجب، القدرة من الواجب، القوة من الواجب، والأمثلة في هذا كثيرة. فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب. طيب، المستحيل كل ما لا يتصور وجوده، الذي لا يتصور وجوده هو المستحيل، مثل الموت والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك، هذا ممتنع في حق الله عز وجل. إذن ما هو الضابط في الأول والثاني؟ الضابط كل كمال فهو من الواجب، كل نقص فهو من المستحيل، من الممتنع في حق الله عز وجل. الجائز ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق، مثل النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش وخلق شيء معين، خلق الذباب مثلا، خلق السماوات، خلق الأرض، هذا من الأمور الجائزة، لأنه يجوز أن لا يخلق الله هذا الشيء، ويجوز أن يخلق. لو لم يخلق لم يكن ذلك نقصا، ولو خلق لم يكن نقصا. الاستواء على العرش كذلك، النزول السماء الدنيا كذلك، من الأمور الجائزة. فإذا قال قائل إن إثبات الجائز ممنوع، لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه نقصا كمالا كان وجوده نقصا، فلا يتصور شيء جائز في حق الله. انتبه لهذا المعنى، هذا مهم. يعني لو قال قائل إثبات الجائز بحق الله تعالى غير صحيح، لماذا؟ لأنه إن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا، وإن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا. وحينئذ لا بد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب، أو معدوما فيكون من المستحيل. أما أن تقول إنه جائز فلا يمكن. جوابنا على هذا أن نقول هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو هو كمال في حال عدمه نقص في حال وجوده. واضح؟ فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد، صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة وجوده نقص ولا لا؟ نقص. وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا كذا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص نقص. فإذا نقول بهذا يمكن أن نقول إن هناك شيئا جائزا في حق الله، ويكون في حال اقتضاء الحكمة وجوده كمالا، ويكون في حال اقتضاء الحكمة عدمه وجوده نقصا، يكون وجوده نقصا، أما عدمه فهو كمال. طيب، نزول الله للسماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر في هذه الحال كمال، في غير هذه الحال لا يكون كمالا، لأن الله عز وجل اقترح حكمته أن يكون النزول في هذا الوقت فقط، ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا، وهذا شيء مستحيل في حق الله عز وجل. فالحاصل الآن أنه لو أورد علينا إنسان إيرادا وقال إن تقسيمكم الأشياء إلى ثلاثة واجب ومستحيل وجائز تقسيم غير صحيح، فالشيء إما واجب وإما مستحيل، أما جائز فلا، لأنه إن كان كمالا وجب أن يكون، إن كان وجوده كمالا وجب أن يكون موجودا دائما، إن كان عدمه كمالا وجب أن يكون معدوما دائما. فنقول هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة، وهو كمال في حال عدمه إذا اقتضت الحكمة عدمه، وحينئذ يصح هذا التقسيم. نعم، قال كجائز في حقه تعالى. مثلنا للواجب بماذا؟ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وأشياء كثيرة. للممنوع الموت والعجز والضعف والجهل وما أشبه ذلك. الجائز في النزول السماء الدنيا، وكذلك الاستواء على العرش، وكذلك الكلام باعتبار أفراده، فإن الله يجوز أن يتكلم بهذا وألا يتكلم به. طيب، قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. صار من العادة، العادة الشيء الذي يعود ويتكرر فيعلفه الناس ويكون من عادتهم، فصار أهل العلم رحمهم الله من عادتهم أن يعتنوا أن يبذلوا العناية في سبر ذا، أي في سبر علم التوحيد، والمراد بالصبر التتبع والاستقراء، يصبرون بماذا؟ في النظم. لا شك أن هذا التركيب فيه تطويل، ومعناه أنه صار من عادة أهل العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم، وفي عادة أخرى غير النظم ولا لا؟ فيه النثر كثير أو أكثر. كلام العلماء في علم التوحيد نثرا أكثر من كلامهم فيه نظما، لكن مع ذلك النظم شائع مشهور معتاد عندهم أن ينظموا العقائد وعلم التوحيد حتى يكون كما أشار إلى المؤلف، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. النظم الذي كان العلماء يعتادونه في هذا الباب على أي بحر؟ الرجز وغير الرجز. نعم، قد يكون على سبيل الرجز، وقد يكون على الكامل أو الطويل أو البحور الأخرى المعروفة في علم العروض، لكن أكثر ما يكون الرجز، لأن الرجز خفيف عند القراءة وسهل عند النظم، سهل عند النظم، لأن غير الرجز لا بد أن يلتزم الإنسان قافية معينة، وهذه قد تصعب على الإنسان غير الشاعر. أما الرجز فكل بيت له قافية معينة، لا يحتاج الراجز إلا إلى إلى إلا إلى مراعاة الشطر الأول والشطر الثاني فقط. قال لأنه يسهل للحفظ، هذه فائدة، فالنظم يسهل للحفظ أكثر من النثر، كما يروق للسمع، يروق يعني يحسن ويطرب له السمع. ولهذا لو جاء إنسان يقرأ خطبة قراءة عادية لا تجد أنه يهز مشاعرك أو يوجب انتباهك، لكن إذا كان نظما فإنه يروق لك. أما قوله ويشفي من ظمأ، فكون هذا خاصا بالشعر فيه نظر، لأن الشفاء من الظمأ يكون في الشعر ويكون في النثر، لكن لعله يريد رحمه الله التكميل البيت بهذه الجملة، وإلا فإن الشفاء من الظمأ أو من نعم يكون في النثر وفي النظم، بل قد يكون في النثر أكثر، لأن النظم أحيانا يضطر فيه الناظم إلى استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه. ثم قال فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة إلى آخره. فمن هنا أي من هذا الباب أو من هذا المأخذ نظمت لي عقيدة. أصل النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك، ويطلق على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت تشبيها بالخرزات، خرزات السبحة أو غيرها مما ينظم. وقوله لي نظمت لي عقيدة، هل المراد هل اللام هنا بمعنى من أي نظمت مني عقيدة لإخوان المسلمين، أو أن اللام للاختصاص يعني نظمت لنفسي عقيدة؟ الظاهر أن المراد المعنى الأول، أي نظمت عقيدة لإخوان المسلمين مني، عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، أي شيء معتقد، شيء معتقد. والعقيدة في الأصل من العقد، وهو إحكام الشد، وضده الحل، وهذا في الأصل يعني في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فهو حكم الذهن الجازم، هذه العقيدة، يعني أن تحكم على الشيء حكما جازما، تحكم عليه ذهنا ولا لفظا؟ ذهنا، يعني تعتقد في قلبك بأن هذا كذا نفيا أو إثباتا، جازما به، فلا عقيدة مع الشك، لأنه لا بد من أن يكون هناك جزم. ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان، لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافق، فالمنافق يقول لا، المنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة، إذن العقيدة تعريفها اصطلاحا حكم الذهن الجاثم. طيب هل نقول المطابق للواقع أو لا؟ لا ما نقول هكذا، بل نقول حكم الذهن الجاثم فإن طابق فهي عقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فهي عقيدة فاسدة. اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذا عقيدة، لكن فاسدة أو صالحة؟ فاسدة، لأنها غير مطابقة للواقع. اعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عقيدة، لكنها صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة، لأنها خلاف الواقع، لكن هم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا، فصارت العقيدة في اللغة من العقد، وهو إحكام الشد الذي ضده الحل، وفي الاصطلاح حكم الذهن الجازم. فقولنا حكم الذهن خرج به قول اللسان، لأنه لا يعتبر عقيدة، إذ قد يقول الإنسان ما لا يعتقد، وخرج بقول الجازم الشك، فإن الشاك لم يعتقد. طيب ثم هل يشترط أن يكون مطابقا أو لا؟ نقول لا يشترط أن يكون مطابقا للواقع، لكن إن طابق الواقع فالعقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فالعقيدة فاسدة. نعم أي طيب، إذا الدرس القادم تسميع إن شاء الله، ها؟ من قوله وبعد فعلا إلى قوله 1 2 3 4 5 إيش على 5 إلى قول ويشفي من ظنه. سمنا ما اسمك؟ خالد. يلا يا خالد اقرأ. نظمتها في سلكها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وصمتها في عقدي
على اعتقاد الاستدلال الحمد لله وامر الحق للقدر العلي حق المنع فرق العلى والثاني رب الحجى ما في البدع الشيباني فانه امام اهل
الاثري
فمن نحى من حاله فهو الاثري فقال
ريح حله
صوب الرضا والعفو والغفران ما نجد
والغفران ما نجم أضاء
وحله
وسائر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله بين أن من عادة أهل العلم رحمهم الله أن يعتنوا في علم التوحيد بالنظم، وبين أن النظم يسهل الحفظ وأنه يروق للسمع، وهذا صحيح، وأنه يشفي من ظمأ، وهذا الثالث لا يختص به النظم، بل الذي يشفي من الظمأ النظم وغير النظم، ما كان واضحا بينا فهو الذي يشفي من ظمأ. وذكر أنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر الرجل، ووصفها بأنها وجيزة يعني غير مطولة، وهو كذلك، فإنها ليست مطولة. يذكر فيها رحمه الله القواعد العامة بدون تفصيل، وأنها أيضا مفيدة يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضا. فقوله إنها أرجوزة وجيزة هذا ليس فيه مدح، لكن قوله مفيدة فيه مدح، فإذا قال قائل كيف يسوغ للإنسان أن يمدح ما كان من صنعه وتأليفه؟ وهل هذا إلا افتخار؟ فالجواب يسوغ ذلك إذا لم يقصد بهذا الافتخار على الخلق، وإنما قصد بيان الواقع. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن مسعود: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وهذا يتضمن بلا شك يعني أنه على علم عظيم بكتاب الله عز وجل، لكن هل ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا القول ليمدح نفسه ويفتخر، أو ليحث الناس على التلقي عنه وعن غيره من أهل العلم؟ الثاني بلا شك. أيضا العلماء رحمهم الله إذا صنفوا يذكرون فوائد مصنفاتهم، وقد مر علينا في النحو أن ابن مالك قال في ألفيته: فائقة ألفية ابن معطي تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. وهذا تناول عليها لا ليفتخر بها لأنها من تأليفه، ولكن من أجل أن يحث الناس على تلقيها وتعلمها. هكذا المؤلف رحمه الله هنا قال مفيدة لأجل أن تحرص عليها وعلى ما فيها من الفوائد. قال: نظمتها في سلكها. هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة، لأن هذه القصيدة هذه الأرجوزة ما لها سلك، لكنه شبهها بماذا؟ بخرزات السبحة التي لها سلك، فتنظم لينضم بعضها إلى بعض ولا يضيع بعضها عن بعض ولا تتفرق وتتشتت. نعم، في سلكها. تشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة. قال: مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. سيكون مجموع كم؟ ثمانية. المقدمة وخاتمة وست أبواب. وسمتها أي جعلت عليها علامة، لأن الوسم هو العلامة، وفي بعض النسخ سميتها، والمعنى متقارب، يعني أنني سميت هذه المنظومة أو وسمتها جعلت عليها علامة بالدرة المضية. أصل المضية المضيئة، لكن سهلت الهمزة لأجل استقامة البيت. الدرة هي أعلى ما يقتنصه أهل البحر من البحار، والمضية يعني التي لها إضاءة لقوة صفائها وحسنها. وهذا الاسم مطابق لمسماه، فإن هذه المنظومة درة مضية مضيئة لمن قرأها وتأملها، لأن فيها فوائد عظيمة كثيرة فيما يتعلق بالعقيدة. في عقد أهل الفرقة المرضية، في عقد، عقد بمعنى اعتقاد، فهي اسم مصدر، لأن اعتقد يعتقد، ما المصدر؟ اعتقاد، وعقد اسم مصدر. واسم المصدر يقول النحويون: ما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على حروفه. كل ما دل على معنى المصدر ولكنه لم يشتمل على حروفه فإنه يسمى اسم مصدر. أهل الفرقة ولا الفرقة؟ ها؟ طيب، الفرقة يعني الاختلاف والافتراق، والفرقة الطائفة. وما المراد؟ الطائفة، ليس المراد أهل الفرقة، هم مو أهل الفرقة، أهل الاجتماع، لكن المراد أهل الفرقة يعني الطائفة المرضية التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون، وهم أهل السنة والجماعة الذي كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ضد هذه الفرقة المرضية أصحاب الفرق المسقوطة من أهل البدع على اختلاف أصنافهم وأنواعهم. يقول: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، يعني أنها مبنية على اعتقاد ذي السداد. السداد يعني الصواب، الصواب المسدد الموافق للحق. وقول الحنبلي صفة لذي لا للسداد، يعني على اعتقاد الحنبلي وهو الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، فنسبته إلى حنبل لأنه جده إمام أهل الحق. إمام أهل الحق يعني معناها الذي يقتدي به أهل الحق، لكن إمامته رحمه الله وإمامة غيره من الأئمة ليست إمامة مستقلة، بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى، وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست إمامة مستقلة، بل إمامة تابعة للإمامة العظمى إمامة محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا اهتمام هؤلاء الأئمة به صلى الله عليه وسلم ما صاروا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين صاروا أئمة لأنهم أهل للإمامة بما أعطاهم الله تعالى من الصبر واليقين. طيب، إمام أهل الحق ذي القدر العلي، القدر يعني الشرف، العلي ضد النازل. فالإمام أحمد رحمه الله له قدر علي بين أهل الحق، تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه، حتى إن بعض العلماء قال إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة لأنه من أهل الجنة، لأن الأمة اتفقت على الثناء عليه. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا شهدت الأمة لشخص بالصلاح فلنا أن نشهد له بالجنة. والمسألة هذه فيها خلاف، لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل أئمة الدين وأعظمهم قدرا، وحصل له من المحنة في الدفاع عن السنة ما يعلم من ترجمته، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيره من تكلموا عن سيرة الرجال. قال: حبر الملأ، حبر بمعنى عالم، ويقال حبر يعني فتح الحاء وكسر الحاء، حبر الملأ أو حبر، وهي موافقة للبحر في الاشتقاق الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر، في الاشتقاق الأكبر، لأنها موافقة لها في الحروف دون الترتيب. حبر بحر حروفها واحد، الباء والحاء والراء، لكن اختلفت في الترتيب. إذن فهو العالم الواسع العلم، العالم الواسع العلم يسمى حبرا. وقول الملأ يعني الخلق. ومن المعلوم أنه رحمه الله واسع العلم وكثير العلم، ولا سيما علم المأثور، مع أنه يتكلم بعلم المعقول كلاما جيدا كما يعرف من كلامه في الرد على الجهمية، لكنه في علم مأثور أكثر منه في علم المعقول. نعم. قال: حبر الملأ فرج العلا، يعني متفرج بالعلا والشرف، ولا شك أن هذه الأوصاف التي تدل على الإطلاق لا شك أن المراد لا أن المؤلف لا يريد بها الإطلاق، لأن مثل هذه الأوصاف على الإطلاق لا تنطبق إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها أوصاف نسبية يعني بالنسبة لمن دونه، مع أن الأولى والأفضل أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع بحيث لا يحصل فيها غلو، لأن الغلو قد يخرج من الإنسان إلى الكذب. وتوجيه هذا الشيء مثل هذا الكلام المطلق أن يقال إنه حبر الملا في وقته، فرد العلا في وقته، نعم. وأما نقول على سبيل العموم أن فرد العلا في كل زمان ومكان فهذا غير مراد للمؤلف. الرباني، ايش معنى الرباني؟ يعني الذي تلقى علمه من شريعة الله، لأن الشريعة ألصق ما تكون بالربوبية، فهو رحمه الله تلقى شريعته تلقى علمه من شريعة الرب عز وجل. وقيل إن الرباني هو المخلص لله في علمه، النافع لعباد الله، المربي لهم على شريعة الله، وهذا المعنى واضح. المخلص لله لا يقصد إلا الرب، النافع لعباد الله، المربي لهم، النافع لهم بالعلم، المربي لهم تربية خلقية أو تربية علمية، يشمل الأمرين. فالتربية العلمية قال العلماء معناها أن يربي الطلبة بصغار العلم أو بصغير العلم قبل كبيره، فإن هذا من التربية العلمية. لا يأتي للطالب المبتدئ يقول تعال نقرأ قواعد ابن رجب، إذا قرأ على الطالب المبتدئ قواعد ابن رجب أتكلم باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية، ما يدري عن شيء أبدا. لكن نربيه بماذا؟ بصغار العلم، نأتي مثلا بكتاب مختصر مبسط ويتدرج به شيئا فشيئا. في النحو مثلا قال تعال أنت تعرف النحو؟ قال أبدا ما أعرف من النحو شيء أبدا. قال إذا نبدأ بالكافية، نعم. يصلح هذا؟ ما يصلح، لا بد أن تربيه تبدأ بأصغر كتب النحو حتى يترقى شيئا فشيئا. في أصول الفقه كذلك، في كل العلوم ينبغي أن ترقى بالطالب درجة درجة، أما أن تقول اقفز من أسفل درجة إلى أعلى درجة هذا لا يمكن، وربما يكون في ذلك ضرر كبير عليه. وش الضرر؟ أنه إذا لم يفهم انغلق ذهنه،